بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هناخد الفصل الخامس، نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس اسمه سريان الموائع المتحركه. الفصل بسيط جدا، بس انا عارف ان في ناس كتير من الناس الشاطرين بالذات الفصل ده منسي بالنسبه لهم، لانه بيقع كده بعد ارشميدس والغازات فبيقوم ساقط في النص، ناس كتير ناسياه. نسمي الله تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل اسمه سريان الموائع المتحركة أو الموائع المتحركة، هنتكلم فيه عن بعض النقط، مش هنتكلم عن الموائع المتحركة كلها لأنه موضوع كبير على فكرة. هناخد فيه أنواع السريان، هادئ ومضطرب ومعادلة صغيرة كده، ثم هنتكلم فيه عن اللزوجة ومعامل اللزوجة ومسائل اللزوجة. أنواع السريان، في نوعين من السريان، سريان هادئ وسريان مضطرب. إذا كانت سرعة المائع بسيطة بحيث تنزلق طبقاته في نعومة ويسر، نسمي هذا السريان سريان هادئ، ما فيهوش دوامات. ممكن كمان تخيله على أن كل كمية صغيرة من السائل تتخذ مسارا محددا، هذا المسار نسميه خط الانسياب. فلو تخيلنا أنبوب يسري فيه سائل، فيمكننا تخيل كل كمية مع بعض ماشي على خط معين. الله، يبقى أنا ممكن أرسم سريان هذا المائع دي الأنبوبة نفسها، وأقول لنفسي إن أنا عندي دي كميات من المائع أهيت، نتخيل إنها ماشية في مسارات محددة اسمها خطوط الانسياب. يبقى خط الانسياب ما هو إلا خط وهمي يعبر عن المسار الذي تأخذه كمية معينة من السائل داخل الأنبوب، ماشي. ومن مميزات هذه الخطوط في السريان الهادئ أنها لا تتقاطع. طيب، غير أنها لا تتقاطع، لو ضاقت الأنبوبة تقترب هذه المسارات من بعضها، عددها لن يتغير ولكن كثافتها تتغير، ويدل هذا التقارب على أن سرعة جريان المائع في هذه المنطقة ازدادت. لذلك نستدل على سرعة جريان المائع عند نقطة من خلال كثافة خطوط الانسياب، وهناك تعبير اسمه معدل سريان المائع عند نقطة. معدل سريان المائع عند نقطة هو ايه بقى؟ هو عدد خطوط الانسياب المارة عموديا بوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. معدل سريان المائع عند نقطة دلالة على سرعة او كثافة سرعة السائل أو كثافة خطوط الانسياب، هو عدد خطوط الانسياب المارة عموديا بوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. طيب ماشي. وفي هذا النوع من السريان يكون المائع يملأ الأنبوبة تماما، كمية المائع اللي هتدخل في زمن معين تساوي كمية المائع اللي هتخرج، وكلمة كمية يعني الحجم والكتلة، كمية المائع اللي هتدخل تساوي كمية المائع اللي هتخرج في نفس الزمن. ليه؟ لأن السائل غير قابل للانضغاط، سائل غير قابل للانضغاط، تكون كميه المائع اللي تدخل في زمن معين تساوي كميه المائع اللي تخرج. طب كميه المائع اللي هتدخل او هتخرج ديت، مش دي كتله دخلت في زمن معين او حجم دخل في زمن معين وبرضو كتله خرجت في زمن معين وحجم خرج في زمن معين؟ الكتله اللي بتنساب خلال زمن معين اسمها معدل الانسياب الكتلي. معدل الانسياب الكتلي رمزه كيو ام، وهو عباره عن كتله السائل المنسابه خلال زمن معين، وتقاس بالكيلوغرام لكل ثانية. ومعدل الانسياب الحجمي هو حجم السائل المنساب خلال زمن معين، ويقاس بالمتر المكعب لكل ثانية. طيب تمام. حجم السائل الذي ينساب ممكن التعويض عنه بايه؟ في دلتا اكس على تي. طب جت منين ديت؟ لو نظرنا للرسم هنا وقلنا ان مساحة المقطع العمودية ديت، يعني اخذنا مقطع عمودي واخذنا مساحته اسمها A1، تمام. لو تحركت مسافة قدرها دلتا اكس يبقى ده الحجم اللي دخل خلال زمن معين. طبعا عشان يخرج هذا الحجم من الجهة الأخرى، طيب يبقى الحجم ده لو نقلناه هنا، طبعا هياخد حيز أطول لأن المساحة هنا أقل. طيب خلينا نتكلم على الحجم الواحد، ما هو الحجم نفسه عبارة عن إيه؟ A في دلتا X، A مساحة المقطع ودلتا X المسافة اللي احنا قطعناها على دلتا T أو على T. طب ما هو دوت هيساوي إيه بقى؟ هيساوي الـ V، A V. يبقى يا جماعة كيو V حجم السائل المنساب أو المعدل الانساب الحجمي هو حجم السائل المنساب خلال زمن معين، وبيساوي برضو A في V، حيث A مساحة المقطع والV هي السرعة. لو طلعنا بقى فوق عند كيو M تاني، كيو M ديت ممكن الM تتفك رو فوليوم على T. طب وفوليوم على T ممكن يتفك AV، يبقى رو AV. طيب في حاجة اسمها معادلة الاتصال، بس قبل ما أقول معادلة الاتصال سريعا كده، الجزء بتاع السريان المضطرب. السريان المضطرب هو سريان المائع بيحدث عندما تزداد سرعته عن حد معين، أو عندما يمر على عائق فيتميز هذا السريان بوجود دوامات. تاني، لو المية بتجري أو حتى الهواء بيجري بسرعة كبيرة أو مر على عائق في طريقه، ده قد يؤدي إلى حدوث الدوامات، وده بنسميه سريان مضطرب. وطبعا ده حتى في المواقع اللي هي زي الأعاصير، لما بتزداد سرعة الرياح عن حد معين وعند التقاء هواء بارد مع هواء دافئ، بيحصل هنا إنه ده بيمثل عائق بالنسبة لدوت، فبيحصل الالتفاف اللي هو في شكل الإعصار ده، وجود ده يعني بيبقى فيه دوامات في مسار هذا المائع. طيب نرجع تاني، عندنا من أهم النقط اللي هنا معادلة الاستمرارية أو معادلة الاتصال. لو سألنا أي شخص بسيط لما تيجي ترش مية بتضغط على الخرطوم ليه؟ هيقول لي بضغط على الخرطوم عشان المية تبقى أسرع فتروح لمسافة أبعد. يبقى احنا كلنا مقتنعين أنه كلما ضاقت المساحة التي يمر منها السائل زادت سرعته. هناك علاقة عكسية بين الـ A والـ V، بين مساحة المقطع والسرعة. طب عايزين نسبة العلاقة دي، تعالوا نشوف هنثبتها ازاي. من شكل الأنبوبة اللي قدامنا، ونقول بما أن السريان هادئ إذا Q M1 بيساوي Q M2، وممكن كمان تقولها على التوازي دلتا M1 بتساوي دلتا M2. تنفع كده وتنفع كده، هنمشي في الاتنين مع بعض. Q M1 يعني M1 على T بيساوي M2 على T. طب والM يبقى رو فوليوم 1 على T بيساوي رو فوليوم 2 على T، بشطب الرو مع الرو لأن الكثافة لن تتغير. الفوليوم 1 عبارة عن مين؟ A1 في دلتا X1، يبقى A1 دلتا X1 على T بيساوي A2 دلتا X2 على T. دلتا X1 على الزمن، دلتا X2 على الزمن يعني السرعات. نصل في النهاية إلى A1V1 بيساوي A2V2. طب لو اشتغلنا على دلتا M1 بتساوي دلتا M2، دلتا M1 رو دلتا فوليوم 1 بيساوي رو دلتا فوليوم 2 بشطب الرو مع الرو. دلتا فوليوم 1 عبارة عن A1 دلتا X1 بيساوي A2 دلتا X2. يمكنك التعويض عن دلتا X ب V دلتا T، يبقى A1 V1 دلتا T بتساوي A2 V2 دلتا T، وبشطب الدلتا T مع الدلتا T إذا A1 V1 بتساوي A2 V2. تمام، ده اسمه قانون بقاء الكتلة. طيب تمام، وصلنا في النهاية، نخلي الكادر زي ما هو. يبقى احنا وصلنا في النهاية الى علاقة مهمة جدا بتقول ان A1 V1 بيساوي A2 V2، ومنها V1 على V2 بيساوي A2 على A1، يعني V عكسي مع A، اسمها معادلة الاتصال او معادلة الاستمرارية. نصها تتناسب سرعة جريان المائع عند نقطة عكسيا مع مساحة مقطع الأنبوبة عند تلك النقطة. طيب أسئلة نظرية على العلاقة العكسية بين الـ V والـ A. الأسئلة بتقول تزود خراطيم المطافئ بأطراف نحاسية مسحوبة. خرطوم المطافئ تخني كده، لو رشيت بيه وهو كده الماء هتقع على رجلك. طب عشان الماء تروح بعيد تركب البوز الرفيع دوت. ليه بقى البوز الرفيع دوت؟ عشان كلما قلت المساحة زادت السرعة فيندفع الماء إلى مسافة أبعد، فممكنك الإطفاء من بعيد. طيب سؤال بقى عكسه تماما، وده سؤال في كتاب الوزارة من 100 سؤال اللي في الورا. لو مسكنا خرطوم عملنا لي أسفل كده والماء هينزل وتكون مساحة مقطعه رفيعة، طب لو نفس الخرطوم رفعناه لأعلى يزداد مساحة مقطع الماء، ليه بقى؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. بمنتهى البساطة، بما ان معدل الماء المنساب ثابت، يعني معدل الحجم المنساب او معدل الكتلة المنسابة ثابت في الحالتين، لما يوجه فوهة الخرطوم لأسفل ايه اللي بيحصل؟ تزداد السرعة. تزداد ايه؟ السرعة. تزداد السرعة لانه كده الماء بتنزل في نفس اتجاه الجاذبية، فلما تزداد الفي تقل الايه، وعندما يوجه الخرطوم الى اعلى يتحرك الماء عكس الجاذبية فتقل سرعته فتزداد مساحة مقطعه. ده سؤال مهم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزئية دي فيها اسئلة كتير برضو، يعني من ضمن الاسئلة المشهورة موضوع سؤال الدم والشرايين. طبعا لو احنا عندنا انبوبة اتفرعت، انبوبة اتفرعت، تعال نشوفها على الرسم كده. المنطقة هنا اسمها A1 A2 A3 A4. هي دي ما هي إلا مساحة بس اتقسمت، مش المية اللي بتدخل من هنا بتخرج من التلاتة دول؟ المعدل ثابت. ده معناه انه QV1 او QM1 عاد واحد تساوي مجموع التلاتة دول، يعني QV2 زائد 3 زائد 4. طيب يعني A1V1 بتساوي A2V2 زائد A3V3 زائد A4V4، والمسائل بتيجي على كده كتير، ودايما الA بيجيبها لنا باي R تربيع. طب ولو كانوا دول متساويين في مساحة المقاطع هيبقى AV بيساوي NAV للفروع، يبقى AV للأصل بيساوي NAV للأفرع، حيث N دي عدد الأفرع. طيب يا سيدي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الشريان والشعيرات الدموية، الشريان مساحة مقطعه كبيرة، الشعيرات الدموية مساحة مقاطعها صغيرة قوي. طيب لو قياسا على المعادلة على طول من غير ما نفكر هنقول يبقى الدم بطيء في الشريان لأنه واسع، وسريع في الشعيرة لأنها ضيقة. إنما لو فكرنا شوية، الشريان الواحد يتفرع إلى عدد كبير جدا من الشعيرات، يعني ده المصدر ودي الأفرع، يبقى عشان تحكم بالعدل جمع الشعيرات دي مع بعض هتلاقي مجموع مساحات مقاطعها أكبر من الشريان. الشريان الواحد يتفرع إلى عدد كبير جدا من الشعيرات، فلو جمعناها مع بعض هيكون مساحة مقطعها أكبر من الشريان، لذلك لازم تكون سرعة الدم فيها أقل لأن هنا المساحة تعتبر أوسع. السؤال المباشر بيقول لك علل تكون سرعة الدم في الشعيرة أبطأ من الشريان رغم أنها أضيق. هقوله لأن الشريان الواحد تفرع إلى عدد كبير جدا من الشعيرات، مجموع مساحات مقاطعة أكبر من مساحة مقطع الشريان، فتكون سرعة الدم فيها أقل، وذلك لإتاحة الفرصة لعملية تبادل الغازات ونقل الغذاء التي يقوم بها الدم للخلايا. الدم لازم لما يدخل عند الخلايا يبقى بطيء عشان يقدر يبدل الغازات وينقل الغذاء وياخد الفضلات، فمهيئ بهذا الشكل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع اللي بعد كده في مسألة مشهورة بتاعت الصنابير. عندي إناء وهيصبوا فيه ثلاثة صنابير، الصنبور الاولاني يعني خلينا نقول المساله من الاول، صنبور يملا اناء في ساعه وصنبور اخر يملا نفس الاناء في نصف ساعه وصنبور اخر يملا نفس الاناء في ربع ساعه. اذا فتحت الثلاثه صنابير معا على الاناء هيملؤوه في وقت قد ايه؟ لا قول تاني. ثلاث حنفيات، حنفيه لو اشتغلت لوحدها تملى البرميل ده في ساعه، حنفيه تانيه اقوى لو اشتغلت لوحدها تملى البرميل في نص ساعه، وحنفيه ثالثه اقوى منهم هما الاثنين لو اشتغلت لوحدها تملى البرميل لوحدها في ربع ساعه. طب لو شغلنا الثلاثه مع بعض هنملى البرميل في قد ايه؟ صل على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه. هما الثلاثه بينسابوا في البرميل الواحد ولا لا؟ يبقى بص بالعربي بقى، المعدل الذي يملا به هذا البرميل هو مجموع الثلاث معدلات. يبقى معدل ملء البرميل هو مجموع الثلاث معدلات ولا لا؟ يبقى كيو في للبرميل هيساوي كيو في 1 زائد كيو في 2 زائد كيو في 3. كيو في للبرميل ايه الحجم اللي عندك؟ هنسميه فوليوم. هيملا في وقت قد ايه؟ ما نعرفش. طب كانت كيو في 1 تملا البرميل نفسه يعني نفس الفوليوم في وقت قد ايه؟ في ساعه. طب كان معدل الثاني كيو في 2 كان بيملا نفس البرميل بس في نص ساعه. طب والثالث كان بيملا نفس البرميل بس في ربع ساعه. دي تطلع فوق يبقى 2 فوليوم، 4 فوليوم، مع الفوليوم يبقى 7 فوليوم، يعني الناتج هنا هيساوي 7 فوليوم. نزل السبعه لمقام المقام فيطلع فوليوم على 7، ودي فوليوم على تي، يبقى يطلع التي بتساوي 7 ساعة. يبقى يملأ هذا الإناء في 7 ساعة. مش فاهم، مش هقولها لك تاني، هقولك واحدة تانية. صل على النبي صلى الله عليه وسلم، بس ركز دلوقتي. أنا عندي بقى برميل، المرة دي في حنفيتين هيصبوا فيه وحنفية هتخرج منه. ركز، نفس الثلاث حنفيات، الحنفية اللي بتملأه في نص ساعة مفتوحة عليه، واللي بتملأه في ربع ساعة شغالة هي كمان. طب واللي كانت بتملأه في ساعة؟ لا دي مش هنشغلها عليه، دي هنشغلها منه. يعني المسألة هتبقى ايه؟ لدينا برميل اذا فتح عليه صنبور يملأه في نص ساعة وصنبور اخر يملأه في ربع ساعة، والبرميل نفسه في صنبور يمكنه ان يفرغ البرميل في ساعة. طب عايز ايه؟ عايز الزمن الذي يستغرق لملء البرميل عند فتح الثلاث صنابير. يعني حنفيتين بيغزوه وحنفيه بتنزل منه. طب اللي فاهم عربي، معدل ملء البرميل هو مجموع المعدلين اللي بيصبوا فيه ناقص المعدل اللي بيخرج منه. يبقى لما اجي اعوض هنا هقول كيو في للبرميل بيساوي كيو في للصنبور بتاع النص زائد كيو في للصنبور بتاع الربع ناقص كيو في للصنبور بتاع الساعة. تمام. طب كيو في برميل الحجم المطلوب حجم البرميل على الزمن، عايزين نعرف الزمن ده بقى كام. طب الحنفية اللي شغالة بتملأ في نص ساعة كانت بتملأ حجم البرميل في نص ساعة، والتانية تملأ نفس البرميل بس في ربع ساعة. طب والحنفية اللي بتخرج منه هتفرغ البرميل كاملا في ساعة. تمام. يبقى ده 2 فوليوم زائد 4 فوليوم ب6 فوليوم ناقص 1 فوليوم يطلع الناتج معانا 5 فوليوم. 5 تنزل الى مقام المقام يبقى فوليوم على 5، ودي فوليوم على تي تطلع التي ب5. يبقى في هذه الحالة يملأ البرميل في 5 ساعة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الجزء الاولاني، هو جزء بسيط، الجزء بتاع معدل الانسياب. طيب وعندك مسائل سهله ما فيهاش يعني حاجه تقيله قوي. الجزء الثاني وهو اللزوجه. اللزوجه خاصيه لمين؟ لكله، للجوامد وللسوائل والغازات، ليست للسوائل فقط. اللزوجه هي خاصيه للماده، بتعمل ايه؟ تقلل قابليتها للانسياب وتزيد من مقاومتها لحركه الاجسام بداخلها. تحط في دماغك على طول العسل والميه، نقلب مين اسهل؟ الميه. صعب تقليب العسل، تحريك الجسم داخل العسل صعب جدا لانه لزوجته عاليه. طيب لو هتعمل عمليه انسياب، من ينساب اسرع؟ الماء. العسل ينساب ببطء لانه لزوجته عاليه. طيب يبقى اللزوجه تقلل القابليه للانسياب، ايوه، وتزيد من مقاومه الماده لحركه الاجسام بداخلها، تزيد من مقاومه الماده لحركه الاجسام ايه بداخلها. طب هي ايه اللزوجه اصلا؟ صلى على النبي، وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. اللزوجه قوى احتكاك بين طبقات الماده تعوق انزلاقها فوق بعضها وتتوقف على نوع الماده ودرجه حرارتها. لا قول تاني. لو تخيلنا ان احنا نبني ماده، فهنحط طبقه ثم طبقه ثم طبقه، وبين كل طبقه وطبقه وكاننا بنحط ماده لاصقه، بتخلي في احتكاك بين الطبقات. يعني طبقه وطبقه في بينهم قوه احتكاك، هي دي قوه اللزوجه. يبقى اللزوجه هو الاحتكاك الموجود بين طبقات الماده وبعضها. طب لو الاحتكاك ده جامد، تيجي تعمل عمليه انسياب، الطبقه اللي فوق تيجي تنزل، الطبقه اللي تحت ماسكاها جامد، في احتكاك جامد، تعوقها عن الانزلاق. طب لو الاحتكاك ده ضعيف، يعني اللزوجه ضعيفه، تيجي تعمل عمليه انسياب، تلقى الطبقه اللي فوق نزلت والطبقه اللي تحت مش ماسكاها كويس. يبقى عشان افهم اللزوجه هي خاصيه من نوع قوى الاحتكاك بين الجزيئات ولا بين الطبقات؟ لا، بين طبقات الماده تعوق انزلاقها فوق بعضها. طيب علاقتها بدرجه الحراره علاقه عكسيه ولا طرديه؟ لا، علاقه عكسيه. وحط في دماغك على طول العسل لما يبقى بارد خارج من الثلاجه لسه جامد كده، او متساب في مكان درجه حرارته عاليه، فهنا هتلاقيه لزوجته قلت. يبقى هناك علاقه عكسيه بين لزوجه الماده ودرجه حرارتها. لذلك لما تيجي تناقش لزوجه الماده لازم تقول لدرجه الحراره، طب خليكي ساكته انت عشان نقدر نشوف العوامل المؤثره. يبقى تاني لما تيجي تتعامل مع اللزوجه لازم تثبت درجه الحراره، لان الماده الواحده لها كذا لزوجه تختلف حسب درجه ايه؟ الحراره. طيب اللزوجه لها ما يسمى بمعامل اللزوجه. طب كيف نستنتج معامل اللزوجه؟ صل على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. تخيل اننا لدينا لوح من ماده معينه، صلب، نريد تحريكه فوق سائل بسرعه ثابته. يعني احنا اكننا مثلا رابطين حبل وبنشد بيه لوح، اللوح ده موجود فوق الميه مثلا، عايزين نجري بسرعه ثابته. طيب السرعه دي الثابته دي تحتاج قوه ولا لا؟ تحتاج قوه. القوه دي بقى تتوقف على كذا عامل. العامل الاولاني مساحه اللوح اللي احنا بنشده. كل ما تكون مساحته اكبر، كل ما يكون عامل احتكاك اكبر مع السطح، تمام، يبقى الاف طردي مع الايه. اتنين، كل ما تكون انت عايز سرعه اكبر هتحتاج، يعني عايز تحافظ على سرعه ثابته اكبر هتحتاج قوه اكبر، يبقى الاف طردي مع الفي. مهم قوي اللي جايه دي بقى، كل ما تكون بعيد عن الطبقه الساكنه، لان الطبقه الساكنه الطبقه الساكنه اللي هو القاع يعني تسكن طبقه الماء اللي فوقها على طول، والطبقه اللي فوقها تبقى متحركه اسرع شويه وهكذا. يعني كلما بعدنا عن القاع كلما كان سهل تحريك الطبقه اللي انت بتتكلم عليها. يبقى إذن القوة المطلوبة للحفاظ على سرعة ثابتة للوح نجره، ها، تتناسب طردي مع الاي ومع الفي وعكس مع الدي، حيث الدي البعد العمودي بين الطبقة اللي انت بتحركها والطبقة الساكنة اللي هي العمق يعني. لذلك لو مركب ماشية في نهر، المركب دي لو فرضنا ان ماء النهر نفسه ساكن، ماء النهر ايه؟ ساكن. سهل تحرك المركب في نص النهر ولا على الأجناب؟ لا في النص، لأن العلاقة القوة هنا المطلوبة هتبقى أقل لأن احنا بعيد عن الطبقة الساكنة. طيب تعال نتكلم عن قوة الاحتكاك أو قوة اللزوجة ديت. يبقى قوة اللزوجة يا جماعة تتناسب طرديا مع A ومع V وعكس مع دي، وطبعا في حاجة مهمة جدا اللي هي النوع بتاع المادة نفسه. يبقى الاف هتساوي ثابت ايتا فيسكوزيتي معامل اللزوجة اي في على دي، والثابت ده يتغير من مادة لأخرى. وهو ثابت للمادة الواحدة بشرط ثبوت درجة الحرارة. تقصد تقول ان انت عشان تقول لي معامل اللزوجة للمادة ديت لازم تقول لي عند درجة حرارة محددة عشان يبقى الكلام منطقي. من الاف؟ القوة المطلوبة لشد اللوح اللي هي بتعاند قوة اللزوجة، يعني هي قوة اللزوجة. الايتا، الايتا معامل اللزوجة للمادة. الايه مساحة الطبقة اللي عندك. الفي السرعة. الدي البعد بين الطبقة الساكنة والمتحركة. طيب مهم قوي اللي جاي، معامل اللزوجة. اسمه ايتا فيسكوزيتي. القانون بتاعه هي مش الاف كانت بتساوي ايتا اي في على دي تبقى الايتا. اف دي على اي في. طيب ركز معايا كده الله يخليك. الايتا تبقى قد الاف امتى؟ لما دي بواحد ودي بواحد ودي بواحد. فاسمع التعريف بدقة وهقوله مرة واحدة. مين ده؟ معامل اللزوجة لسائل عند ثبوت درجة الحرارة يقدر بالإف بالقوة المماسية. طب ليه قلت مماسية؟ لأنه المشهد أنا قلت لك إن إحنا عندنا طبقة أهية وبنشدها بقوة موازية للسطح. يبقى لازم تبقى فاهم حضرتك إن دي اسمها قوة مماسية، ما هياش قوة مائلة يبقى ليها مركبتين. لا، قوة اللزوجة هنا قوة إيه عم؟ مماسية. ودي مهمة جدا نطلع منها سؤال، ألا وهو ما هو الضغط الناشئ عن قوة اللزوجة؟ أفكرك في الضغط، احنا قلنا لو دي مساحة ودي قوة لها مركبتين الضغط دايما هو المركبة العمودية. طب يا أخي ما بالك إن أساسا قوة اللزوجة قوة مماسية، يعني المركبة العمودية الناشئة عنها صفر. يبقى هنا قوة اللزوجة لا تحدث ضغطا علل. أقول لأنها مماسية فتكون مركبتها العمودية بتساوي صفر، لذلك فالضغط بتاعها يساوي صفر. ماشي، يبقى معامل اللزوجة لسائل عند ثبوت درجة الحرارة يقدر بالقوة الايه؟ المماسية. ها، المؤثرة على وحدة المساحات. يعني على طبقة مساحتها واحد. ماشي، احنا كده خدنا دي وخدنا دي. ماشي، والتي ينشأ عنها فرق في السرعة مقداره الوحدة بين طبقتين المسافة العمودية بينهما الوحدة. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي عشان الحتة دي تتفهم ما تتحفظش بالنسبة للناس التقال اللي بيحب يفهم كل حاجة. دلوقتي انت عندك طبقة ساكنة صفر فبعدت عنها متر فهتحرك بقوة، ماشي، بحيث تنتج سرعة واحد. تاني، يعني الطبقة دي سرعتها صفر ساكنة وعلى بعد واحد متر، ها، انت بتحرك اللوح بتاعك بسرعة قدرها واحد. ممكن تقول التعريف كده. يعني ممكن اقول تعريف ايه؟ ان معامل اللزوجة هو قوة اللزوجة المؤثرة على وحدة المساحات، ماشي، او على طبقة مساحتها وحدة المساحات، وينتج عنها ان تتحرك هذه الطبقة بسرعة قدرها 1 متر على الثانية، بشرط ان تكون على بعد 1 متر من الطبقة الساكنة. ينفع، بس هو بقى بيعمم، بيقول لك مثلا لو حتى الطبقة اللي تحت كانت بسرعة 4، بسرعة كام؟ 4، انت اثرت بالقوة اللي احنا اتفقنا عليها على طبقة تانية على بعد متر، يبقى الطبقة التانية دي هتحرك بسرعة 5. طب لو دي كانت سرعتها 6، يبقى الطبقة بتاعتك اللي انت اثرت عليها بقوة هتحرك بسرعة 7. يبقى هنا الكلام للتعميم، يقول لك ايه؟ هنأثر على طبقة، فهينشأ بينها وبين الطبقة اللي بعديها بمتر من تحت فرق سرعة مقداره كام؟ 1، وهذا للتعميم. يبقى نقول تاني، معامل اللزوجة، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، معامل اللزوجة لسائل عند ثبوت درجة الحرارة، ماله؟ يقدر، يعني يساوي ايه بقى؟ القوة اللازمة او القوة الممسية اللازمة لتحريك لوح قدره كام؟ 1 متر مربع، والتي ينشأ عن مين بقى؟ عن القوة، عن هذه القوة، فرق في السرعة مقداره الايه؟ الوحدة، بين طبقتين المسافة العمودية بينهما الوحدة. طبعا وحدة قياس معامل اللزوجة، تعالوا نشوفها، مهمة جدا وحدة قياس معامل اللزوجة. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني على طول ان شاء الله. السلام عليكم.
سنعود ان شاء الله. حان الان موعد اذان العصر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم. نكمل شغلنا. عندنا معامل للزوجة كنا عايزين نجيب وحدة القياس بتاعته الاف ايتا اي في على دي يبقى الايتا اف دي على اي في. الاف الوحدة بتاعتها نيوتن، الدي متر، الاي متر تربيع، الفي متر على الثانية، شط بالمتر مع المتر، فيطلع نيوتن ثانية لكل متر مربع. نيوتن ثانية لكل متر مربع. طبعا احنا شايفينها زي وحدة الضغط بالضبط بس في زيادة ثانية. قوم على طول نقول لنفسنا الوحدات المكافأة لمعامل اللزوجة، يا ترى ايه هي وحدات الضغط؟ نيوتن لكل متر مربع، جول لكل متر مكعب، كيلوغرام متر سالب واحد، ثانية سالب اثنين، كمان كان في باسكال. يبقى وحدات معامل اللزوجة هي كل وحدات الضغط مضروبة في ثانية. يعني طبعا ينفع نيوتن ثانية على المتر المربع، جول ثانية على المتر المكعب، كيلوغرام متر سالب واحد، ثانية سالب واحد، باسكال ثانية. طب تمام، يبقى دي وحدات معامل اللزوجة. نتكلم بعد كده على في جزئين فاضلين، تطبيقات اللزوجة ومسائل اللزوجة. نبدأ بالمسائل ونخلي التطبيقات للآخر. مسائل اللزوجة، تعال نحط نفسنا مكان اللي هيحط المسألة، هيبص للعناصر الموجودة قدامه. ال F إيتا AV على D بالعربي مين هي D؟ خلينا نبدأ من عند ال A. ال A مساحة الطبقة اللي حيتم تحريكها، تمام، والتي تحتك بالسائل. خليني أسميها مساحة الطبقة المحتكة بالسائل. طب الـ V سرعة حركة الطبقة ديت. طب الـ D البعد بين الطبقة الساكنة والمتحركة. طبعا ده معامل اللزوجة للسائل. اما الاف ممكن يطلبها في المسألة عن طريق قوة الاحتكاك، يقول لك انا عايز قوة الاحتكاك، او عايز قوة اللزوجة، او القوة اللازمة لتحريك. كل دي الفاظ شائعة. طيب وممكن في الأفكار بتاعته أن القوة ديت تبقى قوتين، وحنشوف إزاي تبقى قوتين، وممكن يدخلها مع أرشميدس وبرضه هنشوف إزاي. بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف لو عندنا اسطوانة بداخلها اسطوانة وبينهما سائل، هما ليهم نفس الطول، يعني باقي الاسطوانة دي من جوه طبعا كده، طيب ايه المطلوب؟ لو كان المطلوب تحريك الاسطوانة الداخلية تدويرها، عايز ادور الاسطوانة اللي جوه، هل سوف تحتك بالسائل؟ طبعا، وانت بتدور الاسطوانة اللي جوه ديت مين اللي هيحتك بالسائل بقى؟ سطحها الخارجي. سطحها مين؟ الخارجي. طيب فلما تيجي تعوض الاف تبقى القوة اللازمة للتدوير، ايتا معامل اللزوجة للسائل ده، ايه المساحة الخارجية للاسطوانة الداخلية، قول تاني المساحة الجانبية الخارجية للاسطوانة الداخلية، ما هي دي اللي بتحتك بالسائل. طب واجبها ازاي دي يا استاذ؟ صلى على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. على فكرة المساحات ما تتحفظش، المساحات بتتفهم. دلوقتي انا لو قلت لحضرتك ان انا معايا شكل اسطواني، اسطوانة علبة سمنة فاضية ومفرغينها خالص، وقصين الغطا من فوق ومن تحت، اسطوانة لو قصناها وفردناها بقت مستطيل، مساحته الطول في العرض. طب رجعها لي تاني اسطوانة، المساحة هو نفس المستطيل، بس بدل الطول نسميه الارتفاع، وبدل العرض نسميه المحيط بتاع الاسطوانة، يبقى الطول في المحيط، يبقى 2 باي ار في اتش، مش هعيدها تاني، ركز معايا لو سمحت. يبقى المساحة الجانبية الخارجية للاسطوانة الداخلية مفكوكها ايه؟ 2 باي ار في اتش. طيب في الفي السرعة اللي هيتم التدوير بها على دي، الدي بقى هنا البعد ده، في افكار تانية ممكن نوسعها بس هو يعني السقف بتاعه ان شاء الله ما يعلاش عن كده. طيب يبقى الاف القوة اللازمة للتحريك، هو ممكن يقولك عايز القوة اللازمة لادارة هذه الاسطوانة بسرعة كذا، ويديك بقى عشان يلخبطك يديك نصف القطر بتاع الداخلية والخارجية. يعني لو اداك نصف قطر دي ونصف قطر دي اصبحت الدي الفرق ما بين نصف قطر الخارجية والداخلية، تمام. والايه اتفقنا انها المساحه بتاعه الايه الطبقه المتحركه، يعني المساحه الخارجيه للاسطوانه الداخليه. طيب ما تيجي نقول بقى واحده اقوى شويه، تعالى نتخيل ان احنا عندنا اسطوانه جواها اسطوانه بس في بينهم اسطوانة تانية، وبعدين في هنا سائل رقم واحد. وفي هنا سائل رقم اتنين. المطلوب إدارة الأسطوانة الوسطى. عايز أدور الأسطوانة الوسطى. طب يا ترى هيبقى في احتكاك ولا احتكاكين؟ الله ينور، هنا في احتكاكين. الأسطوانة الوسطانية وهي بتدور، سطحها الداخلي هيحتك بالسائل 1 وسطحها الخارجي هيحتك بالسائل 2. تمام، خلينا نميزها شوية. الأسطوانة دي هي اللي هتدور، فوهي بتدور هتحتك بالسائل 1 من جوه وبالسائل 2 من بره. ساعتها بقى انا اعمل ايه بقى؟ هقول له والله القوه المطلوبه يا اخي هي F1 زائد F2، لان انا لازم وانا بدورها اتغلب على القوتين. طب F1 دي مين؟ ايتا للسائل 1. بسيطه، في A1 اللي هو مين بقى؟ لو قلتها بالعربي يبقى خلاص، المساحه الجانبيه الداخليه. المساحة الجانبية الايه؟ الداخلية للاسطوانة الوسطى اللي هتلف. هو طبعا في المسألة دي هيديك التلات انصاف اقطار، دي نصف قطرها كذا ودي نصف قطرها كذا ودي نصف قطرها كذا. ماشي، V1 اللي هي سرعة الدوران بتاع الديت على D1. فين بقى D1؟ D1 يا سيدي اهي، ما هي دي ساكنة ودي متحركة. طيب زائد F2، F2 قوة الاحتكاك مع السائل البراني بقى. إيتا 2 ممكن يبقى زي السائل اللي جوه أو يختلف عنه حسب ما اديك في المسألة. A2 مساحة الطبقة المحتكة. طب هنا الطبقة اللي بتحتك بالسائل اللي بره اللي هي مين بقى؟ المساحة الجانبية الخارجية للأسطوانة الوسطى. V2 هتكون طبعا زي V1، ده بفرض انها مهملة السمك، اصل لو سميك هتبقى قصة كبيرة. على D2 المرة دي بقى البعد بين الاسطوانة المتحركة ديت والطبقة الساكنة بس من بره. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده مسألة قوية جدا، اللي جات في 2008 كانت مسألة أقل منها، ما اشتغلش في الاسطوانات، اشتغل في الألواح على طول عشان المساحة تبقى مساحة مستطيل وخلاص. قال انا عندي لوحين مستويين بينهم مسافة كذا. طب تمام، هحرك ما بينهم لوح، اداني مساحته وسرعته. لو قلنا ان دي 10 سنتي وانا قلت لك ان ده يبعد عن ده 2 سنتي وده مهمل السمك رقيق، يبقى اكيد دي 8 سنتي. وقلت لك ان السائل، ما انا بحرك دي جوه سائل، يعني السائل اللي هنا زي السائل اللي هنا، عايز القوة اللازمة لتحريك هذا اللوح. والله لو مركز يا اخي، اللوح ده هو بتحرك عنده قوة احتكاك من اعلى مع السائل اللي فوق ده وقوة احتكاك من اسفل، فبرضه هنا هتقول ايه بقى؟ هتقول انه F تساوي F1 زائد F2. ال F1 إيتا، بس هو نفس السائل فهاخدها مشترك. تمام، مساحة اللوح ده من تحت زي من فوق فهاخدها مشترك. V ما هو نفس السرعة فهاخد AV هي كمان عن مشترك. يتبقى بقى هنسمي دي D1 ونسمي دي D2، فده اللي هيتبقى بقى. يبقى تبقى لك ايه بقى؟ 1 على D1 زائد 1 على D2، ونعوض حل المسألة بمنتهى السهولة. وطلب في المسألة دي بعد ما جبنا القوة اللازمة للتحريك، قال عايز الضغط المؤثر على الضغط الذي تؤثر به اللزوجة على السائل. طبعا في ناس بتقع على طول، هتلاقي عندك في المسألة F وعندك ايه، فالناس على طول يروح قايل بي بتساوي اف على ايه. لا، البي بتساوي مركبة العمودية. اللي زوجة ليها قوة بس مماسية، يبقى المركبة العمودية للي زوجة بتساوي صفر، لذلك ضغط اللي زوجة يساوي صفر. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في عندنا حاجة اسمها تطبيقات اللزوجة، ولو تبقى وقت هقول ربطها بأرشميدس إن شاء الله. تطبيقات اللزوجة، تطبيقات اللزوجة عندنا التزييت والتشحيم، وعندنا قياس سرعة الترسيب، وعندنا قطرات المطر، وعندنا ورد النيل. التزييت والتشحيم بنستخدم زيوت لها لزوجة معينة، مش عالية قوي قوي أو قليلة قوي قوي. اللزوجة دي، الزيوت اللزجة ديت تلتصق بأجزاء الآلات المعدنية التي تحتك ببعضها. عندك أي آلة، مكنة خياطة، موتور عربية، أجزاء معدنية تحتك ببعضها، هذا الاحتكاك يولد حرارة ويولد صوت، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة الآلة، وحتسخن الآلة وتتمدد أجزائها وتبتدي تتكسر وممكن توصل لمرحلة الوقوف. إنما لو حطيت بعض الزيت هيقلل الاحتكاك، فهتقل الحرارة المتولدة نتيجة هذا الاحتكاك، وهتزداد كفاءة الآلة في العمل. ينفع زيت بالمية؟ ما ينفعش، لأن المية لزوجتها أقل من اللازم، فهتحطها في الآلة فلن تلتصق بأجزاء الآلة. ولا برضو زيت شديد جدا للزوجة هيؤدي إلى أن الآلة مش قادرة تتحرك أساسا. طيب في الصيف وفي الشتاء هل اللزوجة بتختلف؟ في الصيف بستخدم زيوت لزوجتها عالية عشان الحر هيقلل اللزوجة ديت. طب في الشتاء بستخدم زيوت لزوجتها أقل، لأن البرد هو هيزود اللزوجة دي. طيب ده موضوع التزييت والتشحيم. أما سرعة الترسيب، إيه هو سرعة الترسيب؟ دلوقتي لما بنجيب الدم ونحطه في أنبوبة ونخليه ساكن، فتبدأ مكوناته تترسب داخل السائل الشفاف اللي هو البلازما، يعني كرات الدم الحمراء تبتدي تترسب، لأن الدم لما هيوقف المكونات دي هتترسب، ماشي، فيبدأ ينفصل جزء، تمام، ويظهر باللون الشفاف، يعني هذه المكونات تترسب بسرعة معينة. طيب ايه تعريف سرعة الترسيب، وما هي العوامل المؤثرة فيه، وما هي الدلالات اللي احنا بنستخدمها؟ سرعة الترسيب هي قياس السرعة النهائية لسقوط كرات الدم الحمراء في بلازما الدم. قول تاني، هي قياس السرعة النهائية لسقوط مين فين؟ كرات الدم الحمراء في بلازما الدم. طيب وتتوقف على مربع نصف قطر كرة الدم، تتناسب طرديا مع مين؟ مع R تربيع لكرة الدم. طب لو شخص دم مترسب بأسرع من المعدل الطبيعي، ده معناه ان كرات الدم عنده كبيرة نتيجة التصاق بعضها ببعض، يبقى دي زي أمراض الحمى الروماتيزمية والنقرس. طب لو شخص الدم بتاعه بيترسب ببطء شوية، دلالة على ان الكرات صغيرة عشان اصلها اتكسرت، زي مرض الانيميا. طيب هو سقوط كرة الدم في بلازما الدم بيتحكم في كم قوة؟ ثلاثة، وزنها لأسفل، وقوة الدفع بتاعت البلازما الاعلى، ويعوقها عن الحركة قوة الاحتكاك اللي هي قوة اللزوجة. انا عايزك تتخيل كرة بتنزل في السائل، جوانبها بتحتك بالسائل، يبقى لزوجة السائل، عشان كده حاطين سرعة الترسيب في تطبيقات اللزوجة. طيب خلص وقتنا للأسف، إن شاء الله المرة اللي جاية هنكمل شغلنا بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.